الشارح رحمه الله وبالجملة فدواء الذنوب الاستغفار، دواء الذنوب الاستغفار. وروينا من حديث أبي ذر مرفوعا إن لكل داء دواء وإن دواء الذنوب الاستغفار. قال قتادة رحمه الله إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فالذنوب وأما دوائكم فالاستغفار. قال بعضهم إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار، فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار. رياح القيسي لي نيف واربعون ذنبا قد استغفرت الله لكل ذنب 100,000 مرة. حاسب بعضهم نفسه من وقت بلوغه فاذا زلاته لا تجاوز 36 زلة، فاستغفر الله لكل زلة 100,000 مرة. الشارح ومن زاد اهتمامه بذنوبه فربما تعلق بأذيان من قلت ذنوبه فالتمس منه الاستغفار، وكان عمر رضي الله عنه يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول إنكم لم تذنبوا. ويقول الإنسان إذا كثرت عليه ذنوبه يطلب من الذين هم ظنة قلة الذنوب أو الذين لا ذنوب لهم كالصبيان أن يستغفروا له لعل الله أن يقبل دعاءهم فيغفر له. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لغلمان الكتاب أن يدرسون في عند الكتاب في المدارس الابتدائية الصغار، قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة فيؤمن على دعائهم، فيأتيهم في الكتاب ويقول قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة فيقولون وهو يقول آمين. الشارح رحمه الله ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العد والإحصاء فليستغفر الله مما علم الله، فإن الله قد علم كل شيء وأحصى، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول إن الإنسان كثير الأخطاء وكثير من الناس لا يدري عن ذنوبه، لا يعرف ذنوبه ولا يعدها لغفلته لانشغاله لكثرة ارتباطاته فتكثر عليه وتتكالب عليه الذنوب، فهذا يستغفر الله جل مما علم الله، لا يقول استغفر الله من هذا الذنب الفلاني وإنما يستغفر الله من كل ذنب وخطيئة، ويكون استغفاره لعموم ذنوبه التي يعلمها والتي نسيها أو لم يعلم بها، لأن الله جل وعلا قد أحصى عليك كل ذنب يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. فالإنسان يقع منه أخطاء كثيرة لا يعلم بها، لكن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وكل شيء عنده قد سجل ودون. نستغفر الله جل وعلا من كل ذنب وخطيئة، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سائل يقول هل للعمرة طواف وداع؟ طواف الوداع هو واجب من واجبات الحج، أما العمرة فليس بواجب، لكن لو أتى به الإنسان لكان أولى للخروج من الخلاف في هذه المسألة. يقول هل لي أن أطوف طواف نفل لوالدتي؟ نقول لم يرد في هذا دليل، تطوف لنفسك وتدعو لوالدتك. هل يجوز أداء العمرة بمجموعة من الشيوخ علما أنهم لا يعرفون العربية ولا المناسك؟ السؤال غير واضح. إذا كان قصده أنه أتى بأناس للعمرة وهم لا يعرفون العربية وهو يعلمهم أداء المناسك فهذا لا بأس به، ولو كانوا لا يعرفون أن ينطقوا اللغة العربية يدعون الله بلغتهم. والعمرة وطاء إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. يقول الاتباع هل هو في الأشواط الثلاثة الأولى فقط أم في السبعة؟ نقول الاتباع هو في الأشواط السبعة، عندما يكون الإنسان جاء إلى مكة محرما بحج أو عمرة أول ما يقدم في طواف القدوم أو طواف العمرة، والاتباع هو كشف الكتف الأيمن، فهذا سنة الطواف كله في أشواطه السبعة. وأما الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى فهو سنة الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم وطواف العمرة في الآخر. وعلى الاتباع والرمل كلها من سنن الإحرام وليس واجبا، فمن تركها لا شيء عليه. يقول هل يجب على المرأة أن تنزع القفازين والنقاب في طواف العمرة؟ نقول لا، ففي طواف التطوع نقول لا، القفازين والنقاب هذه من محظورات الإحرام، إذا كانت المرأة محرمة لا يجوز لها أن تلبس القفازين ولا النقاب، والنقاب هو غطاء الوجه الذي يخل العينين فتحات، فهذا ممنوع منه المحرمة من حين إحرامها إلى أن تنتهي من عمرتها وتقص شعرها. أما لو جاءت بعد ذلك لتطوف طواف التطوع فلا بأس بهذا. يقول هل للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام؟ نقول لا، لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام، وأما في الساحات الخارجية فلا شيء عليها. يقول كم تقدر زكاة المال؟ زكاة المال ربع العشر، 2.5%، إذا كان عندك مثلا 10,000 زكاتها 250، إذا كان عندك 1,000 زكاتها 25، إذا كان عندك 100 زكاتها 2.5. يقول ما هو المبلغ الذي تدفع فيه عليه الزكاة زكاة المال؟ نقول إذا بلغ ما يعادل 20 مثقال أو 200 درهم، إذا بلغ عند الإنسان هذا القدر فإن ماله يعتبر مال زكوي تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول. و20 مثقال تعادل 85 جرام 3 أسباع، إذا كان الإنسان عنده ذهب مثلا أو عنده من النقود 85 جرام و3 أسباع جرام، فهذا يعتبر مالا إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. يقول ادعو لشخص في بلد هو مريض وقد حضرت أنا بالدعاء له حيث أنه سبب إصابة الورم ولم يحدث هذا الخبيث الحميد علما بأن الرجل كافٍ للعديد من الأيتام والأسر كثيرة ويعز عن الأيتام فقده. نسأل الله جل وعلا أن يشفينا وإياه وجميع مرضى المسلمين. لكن أود أن ننبه إلى أن الإنسان ينبغي له أن يدعو ربه في أي مكان، لأن الله جل وعلا قال ادعوني يستجب لكم، وهذا ليس مخصص بأن يكون في مكة. نعم هذا المكان أفضل الدفاع ومظنة الإجابة، لكن ربنا جل وعلا يرى عباده ويسمع أقوالهم ويعلم بحالهم في كل مكان يكونون فيه. والإنسان الذي هذه حاله له أعمال خيرة فيرجى له خير، ونسأل الله أن يشفينا وإياه جميعا مرضى المسلمين. يقول ما حكم من أخرت قص شعرها في العمرة بعد يوم من نسيانا؟ إذا لم يقربها زوجها لا شيء عليها، إن كان قد قربها زوجها جامعها فإن عليها للحشاة من التفيزة أو فطرة. يقول ما صفة الاستغفار فاضل؟ هو سيد الاستغفار الذي قلنا لكم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول الإنسان عندما يصبح وعندما يمشي. إذا فات الإنسان صلاة الوتر متى يقضيها؟ يخليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها، او اذا ذكرها بعد ذلك، لو تذكرها بعد الظهر يكفيها، ولكن يصليها شفعا لا وترا. اذا كان عادة في الليل يصلي 11 ركعة صليها في الضحى 12 ركعة، كان عادة في الليل يصلي 3 يصليها الضحى 4. يقول هل لي أجر 100,000 صلاة إذا قصرت الصلاة في الفندق؟ إذا كنت في الفندق تسمع النداء، تسمع المؤذن، ويجب عليك أن تأتي لتصلي في المسجد. وليست صلاتك في الفندق على خيار لك، والواجب على الرجال أن يأتوا بالمسجد. النساء يصلين في الفندق ولهن أجر 100,000، لكن الرجال يجب عليهم أن يأتوا بالمساجد ما داموا يسمعون النداء وفي مكان يجتمع الناس فيه للصلاة في المساجد. ومكة كلها حرم، الصلاة فيها مضاعفة 100,000، ويزيد هذا المسجد عليها بأنه أول بيت وضع للناس، وكثرة الجماعة فيه وقربه من الكعبة. يقول ما هي صفة الحجاب الشرعي؟ حجاب الشرعي للمرأة هو أن تغطي جميع بدنها، لا يخرج من بدنها شيء، ويكون ثيابها تكون ثيابها واسعة ليست ضيقة، وأن تكون سميكة ليست شفافة. هذا هو الحجاب الشرعي للمسلمة. فما يلبس بعض النساء ما يسمونه بالعباءة الفرنسية، من أعمال خاطئة التي تخرج بها المرأة تبين أجزاء جسمها وتكون شفافة، ربما ترى بشرتها، فهذه ليست حجابا وليست جلبابا وليست رداء. وعلى النساء وأوليائهن أن ينتبهوا لهذا، ومتى كانت فرنسا تعتني بالحجاب وهي التي منعت المسلمات من دخول المدارس إذا تنقبنا؟ فلا بد أن ينتبه الناس للأخطار المحيطة بهم. هنا يقول: هل للمرأة أن تلبس ثوب من لون والثمار من فوق الرأس من لون آخر؟ هذا أمر دنيوي يعود لعادة أهل البلاد، كل أهل بلد لهم لباسهم. المطلوب من المرأة أن تستر جميع بدنها بملابس ساترة واسعة سميكة. اختلاف الأشكال هذا لا يعول عليه، كل أهل بلد لهم طريقتهم في اللباس. المهم هو أن لا تكون فيها مثار للفتنة، لا يبدو شيء من بشرتها، لا يبدو شيء من أجزاء جسمها ونحو ذلك من يقول: هل يمكن سماع أو رؤية عذاب القبر للإنسان من بني الإنسان؟ يعني هل يرى الإنسان أو يسمع عذاب القبر الذي يحصل للميت وهو في الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملكان يسألان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت. فيضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان. المراد بالثقلين هما الإنس والجن، فلا يسمعون هذا الصوت. وما يروج لهذا من بعض الناس هو عمل يصادم هذا الحديث، فلا يسمع. قل: ما حكم المعتمرين الذين يقصرون الصلاة وهناك من يفطر في رمضان؟ من رخص السفر الفطر في رمضان، والقصر يعتبر عزيمة للإنسان الذي يصلي مع مسافرين، هم إمامهم مسافرون. أما إذا أن الناس جاءوا للحرم فليس لهم أن يصلوا مقصرا والناس يصلون في الحرم. الذين جاءوا إلى مكة جاءوا في بلد تقام فيه جماعة، يلزمهم أن يصلوا مع الجماعة، ويلزمهم حينئذ أن يتابعوا الإمام في صلاته. فإذا صلى الظهر الإمام أربعا يلزمك أن تصلي وراءه أربع، ولا تقصر، تصلي ركعتين تجلس، أو إذا أن تدرك إلى ركعتين تكتفي بهما، بل يلزمك أن تصلي مثله أربعا لئلا تختلف على إمامك. نعم، لو أن الإنسان لم يتمكن من المجيء الحرم أو فاتته الصلاة فصلى في منزله أو صلى مع رفاقه في الحرم أو منفردا فله أن يصلي قصرا. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر في صلاة السنن؟ ورد أنه في صلاة الليل يجهر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في صلاة الليل، وسمع منه من حضره أنه قرأ في ركعة بالبقرة وآل عمران والنساء. وأنه كان يقف عند كل آية بسؤال فيسأل وكل آية عذاب فيتعود. ما ورد يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف طواف تطوع سبعة أشواط ثم سبعة أخرى بدون توقف؟ نقول نعم يجوز له ذلك، وإذا انتهى يصلي لكل طواف ركعتين، يصلي ركعتين ثم ركعتين. يقول وجد في بعض المواقع لا ينفلت عن تسجيل يقال انه للمعذبين تحت الارض، وقد التقطت باجهزة ذات تردد حساس كما صحة ذلك وموافقة للشرع. نحن اذا جاءنا كلام عن فلان اذا كان احد هؤلاء فيه ضعف نقول مردود كلامه، وهؤلاء ينقلون عن الانترنت، والانترنت وش درجته؟ هل هو ثقة ولا امام ولا حجة؟ هذه كلها ترهات وعباطيل وسخافات، فينبغي للمسلمين ان ينتبهوا لهذه الاشياء. عندنا حديث صحيح صريح في هذا الموضوع، يسمعه كل شيء الا الثقلان، ثم نقول الانترنت يقول كذا ولا فلان يقول كذا ولا تردد الحساس يقول كذا. لا ينبغي للمسلمين أن يذوبوا أمام هذه الأشياء، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.